الاستخباراتي الكبير الذي حققته إيران يعد غنيمة ثمينة. وقال المجلس إن بنك أهداف الكيان الصهيوني بات على طاولة القوات المسلحة الإيرانية، لافتا إلى أن الإنجاز الاستخباراتي هو نتيجة لجزء مهم من التخطيط الذكي والإجراءات الهادئة وغير الصاخبة. وشدد المجلس على أن إيران ستهاجم منشآت إسرائيل النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية، فيما أكد أنه سيتم الرد على أي عمل عدائي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية الإيرانية بشكل دقيق ومتكافئ مع نوع الهجوم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الجمهورية الإسلامية تواصل دعمها الشامل للشعب الفلسطيني ومقاومته، مؤكدا أن النصر النهائي حليف فلسطين رغم فظاعة الجرائم الصهيونية. ولدى استقباله جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أشار عراقشي إلى أن عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة أحيت القضية الفلسطينية وأعادت مكانتها في العالم. بدوره قال مزهر أن الشعب الفلسطيني ورغم تزايد جرائم الإبادة واستخدام الاحتلال وسائل التجويع والعطش ضد النساء والأطفال الأبرياء لا يزال صامدا في وجه الغزاة والمحتلين ولن يسمح بتحقيق أهدافهم الخبيثة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط. بدوره أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موعد للاجتماع مع إيران يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى أن المفاوض الإيراني صعب المراس ولا يريد التنازل وأن البديل وخيم جدا على حد تعبيره. كما تحدث ترامب عن اتصال مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أنه بحث معه موضوع الملف النووي الإيراني. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 36 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، 20 منهم من منتظري المساعدات قرب محور نت سريم. ومساء أمس استشهد صحفي مع 3 مسعفين خلال محاولتهم انتشال مصابين من منطقة في حي التفاح بمدينة غزة، ليرتفع عدد شهداء الصحفيين إلى 227 شهيدا منذ بداية حرب الإبادة على غزة. بدوره دان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين، داعيا اتحادات الصحفيين الدولية والعربية لإدانة هذه الجرائم. بدأ عدد من سيارات قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة والتي انطلقت من تونس في العبور إلى الجانب الليبي عبر معبر رأس جدير على الحدود مع تونس. للمزيد عن قافلة الصمود الدولية لكسر الحصار عن غزة نتوقف على التقرير.
الوجهة واحدة غزة والهدف واحد لكل هؤلاء، كسر الحصار عن القطاع. 1500 تونسي هم فقط أصحاب الحظ الذين تمكنوا من استكمال الإجراءات القانونية للمشاركة في القافلة الشعبية التونسية المتجهة برا نحو معبر رفح. القافلة ضمت أيضا 200 جزائري من أجل رحلتين قد تغير إذا نجحت وجه التاريخ.
هذه القافلة هي قافلة مغاربية فيها أكثر من 1500 مشارك تونسي، فيها قرابة 200 مشارك من الجزائر، وهناك عدد من المشاركين في ليبيا سينضمون لنا بعد رأس جدير. هناك أيضا المئات وربما سيكون حتى بالألاف من عدد المرافقين من تونس الذين سيرافقون القافلة من العاصمة إلى حدود رأس جدير، وهي رسالة سياسية أن هذه القافلة هي تعبر عن حجم أكبر من حجمها.
القافلة تنظمها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وتدعمها فعاليات مدنية وحزبية، بينها الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة الشعب وحزب التيار الشعبي، ويشارك فيها سياسيون وحقوقيون وأطباء وغيرهم.
السيناريوهات اللي ممكن تكون محطة معناها محطات الوصول إلى معبر رفح سهلة ومعناها وممكنة دون أي مشكل.
أي شرف بعد هذا الشرف؟ أية مسيرة تلك التي تخترق المسافات والحدود من أجل كسر الحصار عن غزة؟ إنه ضمير الإنسانية ينفض عنه عجز السنوات الطويلة ويهب لنصرة المستضعفين بعد أن عز النصير.
يعتبر منظم القافلة أن الموقف الرسمي الليبي اتسم بالتململ فيما يصفون الموقف المصري بغير الواضح، لكنهم يبدون إصرارهم على الوصول إلى معبر رفح مهما كلف الأمر.
أعلن البنتاغون نشر 700 عنصر من مشاة البحرية المارينز في لوس أنجلوس وسط احتجاجات مناهضة لترحيل المهاجرين شهدت مواجهات مع قوات الأمن خلال الأيام الماضية. في المقابل ندد حاكم كاليفورنيا بشدة بقرار نشر عناصر المارينز في لوس أنجلوس وقال إنه لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأمريكية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق خيال مضطرب لرئيس دكتاتوري، معتبرا أن ترامب أشعل الفتنة بتصرفه غير القانوني. وكان ترامب لوح باعتقال حاكم كاليفورنيا لاحتمال عرقلة تنفيذ قوانين الهجرة مشيرا لنشر المزيد من القوات بالولاية فيما لا يريدها حربا أهلية، في حين أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن ولاية كاليفورنيا ستقاضي إدارة ترامب فيما يتعلق بنشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس. أفادت مصادر إعلامية يمنية بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بغارتين أرصفة ميناء الحديدة غربي البلاد. من جهتها أعلنت وسائل إعلام عبرية أن سلاح البحر هاجم المرافق اليمنية للمرة الأولى، مشيرة إلى أن هذا هو الهجوم العاشر على اليمن منذ بدء الحرب على غزة. ورغم الغارات الإسرائيلية تستمر القوات المسلحة اليمنية في تنفيذ عملياتها في عمق الكيان الإسرائيلي دعما لغزة وإسنادا لمقاومتها. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ستهاجم منشآت الكيان الصهيوني النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية. استشهاد عشرة الفلسطينيين بغزة منذ فجر اليوم، 20 منهم من منتظري المساعدات. وترامب ينشر المارينز بلوس أنجلوس ويلوح باعتقال حاكم كاليفورنيا والأخير يتهمه بالديكتاتورية. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، ملتقانا بكم عند الواحدة ظهرا مع موجز لأهم الأنباء. كان معكم خالد العبد الله وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. نركز في حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، ونسلط الضوء على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرافض لقبول الشروط غير المعقولة وغير المنطقية وغير القانونية للغرب فيما يتعلق ببرنامجها النووي السلمي. إيران تعتبر أن من حقها تخصيب اليورانيوم، وهذا حق قانوني تكفله عضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. محورنا في هذا اللقاء حق إيران المشروع في طاقة نووية سلمية مع حق التخصيب. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان. هكذا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على ضرورة استمرار التخصيب في إيران، وقال إن مليون شخص يستخدم منتجاتنا الصيدلانية المشعة سنويا، فلماذا نعرض صحة وحياة شعبنا للخطر ونستسلم للضغوط السياسية التعسفية؟ في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أو التلفزيون العربي مستمعين الأكارم عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية وجهود الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لتمرير قرار ضد إيران، قال إسلامي لكل دولة حقوق وللوكالة الدولية للطاقة النووية واجبات، ولكن للأسف فإن هذه الوكالة وغيرها من المؤسسات الدولية فقدت مصداقيتها في السنوات الأخيرة بسبب هيمنة الأحادية الأمريكية عليها، وأصبحت طريقة لعملها في الواقع تنفيذ الأوامر الأمريكية وليس قوانين الوكالة وأنظمتها ولوائحها. وقال إن هذه المشكلة تواجهها شعوب العالم، واضحا أن معيار النشاط في الصناعة النووية عالميا هو القوانين واللوائح السارية المعروفة في شكل ضمانات ومعاهدة لمنع انتشار الأسلحة النووية. أين الدول التي أصبحت أعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصادقت على هذه المعاهدة في برلماناتها مثل إيران ملتزمة بها وتجري أنشطتها النووية في هذا الإطار، وأنه من غير المقبول أن يملي أحد على إيران هذا أو ذاك؟ أن حق إيران أو هذا هو حق لإيران ولشعبها، ويجب العمل في إطار القانون، كما أن النشاط النووي يعد أحد ركائز العلم والتكنولوجيا المتقدمة وأحد الركائز الأساسية للتقدم لأي دولة. فحقيقة المعايير المزدوجة التي يعتمدونها من أجل احتكار هذه الصناعة بمفردهم والضغط على إيران ومنعها من هذا الحق، وفي الوقت نفسه يصدرون في الولايات المتحدة الأوامر بتطوير محطات الطاقة النووية والتخصيب، قد تم فضحها بما فيه الكفاية في العالم، وجميع شعوب العالم تفهمها أن شعوب العالم لا تقبل هذه السياسات الغربية، ويجب احترام حقوق الدول وعدم محاولة انتهاك الحقوق القانونية للدول الأخرى. فهذا ليس فقط حق إيران، أو ليس لدى إيران أي خطط سرية أو غير معلنة، ولا تخضع أي دولة لرقابة صارمة مثل ما تخضع له إيران، حيث يسافر ما يقارب من 130 مفتشا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنحاء إيران، ويقومون بتفتيش منشآتها النووية، كما أن الوكالة الدولية للطاقة النووية تمتلك كاميرات مراقبة وتجري عمليات تفتيش مفاجئة ومجدولة، وهي تتوافق مع الضمانات ومعاهدة منع انتشار النووي التي تلتزم إيران بها. حدث وحوار، ومحور حديثنا في هذا اللقاء حق إيران المشروع في طاقة نووية سلمية مع حق التخصيب. ننتقل الآن للاستماع إلى مداخلة الدكتور عبد اللقيس الكاتب والباحث السياسي من بيروت بهذا الشأن.
السلام عليكم. فيما يتعلق بالموضوع الذي يعتبر موضوع الساعة، وهو حق إيران المشروع بالحصول على الطاقة السلمية والذي تكفله كافة القوانين الدولية، فضلا عن أنه لا يحق لأحد من الدول المارقة والإرهابية أن تكون هي الوصي على الدول ذات السيادة مثل الجمهورية الإسلامية، وأن تفرض عليها قوانين أو ليست بقوانين، تفرض عليها شروطا وضوابط فيما يتعلق بامتلاك الطاقة النووية السلمية لأغراض العلم والتقدم المجتمعي في كافة المجالات، خاصة أن هذه الدول التي تشكل رأس الإرهاب العالمي هي أول من بادر إلى استخدام الأسلحة النووية في التاريخ، واستخدمت في أكثر من مرة أكثر من مناسبة. أمريكا استخدمتها كما هو معروف في هيروشيما وناكازاكي، لكن الذي لا يسلط عليه الضوء الإعلامي هي أن فرنسا أيضا استخدمت الأسلحة النووية في عمليات الإبادة الجماعية التي مارستها أيضا ضد الجزائر وضد الشعب الجزائري، حيث عمدت هذه الدولة إلى استخدام البشر هناك وزرعهم على أعمدة في الصحراء الجزائرية في مسافات متباعدة من الوسط إلى مئات الأمتار وألاف الكيلومترات، وأجرت التجربة النووية على الأجساد البشرية الحية في تلك الصحراء
لتعرف مدى فعالية الأسلحة النووية على مسافات متعددة. وبالتالي هذه الدول الآن تنصب نفسها وصيا على الدول الحرة وذات السيادة والشعوب المستقلة لتقول لهم ما يمكنهم فعله وما لا يمكنهم اقتناؤه من الطاقة النووية. المشكلة مع هؤلاء أنهم هؤلاء هم يريدون الجميع بدون أي قدرات حتى يتمكنوا من الاستمرار في سلب الموارد الاقتصادية للشعوب وإبقاء الدول الحرة تحت النفوذ الاستعماري الغربي من أجل أن تبقى شعوبهم تحيا حياة رفاهية بنسب متفاوتة على حساب الشعوب الحرة ونهب الثروات الممنهجة. وحينما تمتلك الدول الحرة ناصية العلم كما حصل مع الجمهورية الإسلامية ويصبح هناك مشكلة دائمة، لأن هذا العلم سوف يدعم عملية الاستقلال السيادي على كل مفاصل الدولة وخاصة الاقتصادية والثقافية والسياسية، مما يقود عمليات السرقة الممنهجة التي تتبعها هذه الدول. وبالتالي فإن المشكلة الحاصلة اليوم أن الجمهورية الإسلامية العزيزة دولة الولاية ودولة صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، تمكن جنود صاحب الزمان في القوى الاستخباراتية من أن يضعوا أيديهم على كنز استراتيجي لم يسبق له مثيل من الوثائق السرية عن الكيان الصهيوني. وبالتالي تم فضح ليس هذا الكيان لأنه مجرد تابع ولقيط، بل فضح هذه الدول المارقة الإرهابية الأوروبية والأمريكية بما تقوم به من دعم وتمويل وتشجيع وإمداد هذا الكيان بكل أنواع الطاقة النووية العسكرية والإشراف على تصنيع الأسلحة العسكرية. وبالتالي هذه الفضيحة سوف تلجم هؤلاء الأفواه النباحة عن أن يتفوهوا بأي كلمة بوجه الجمهورية الإسلامية بوجه المفاوض الإيراني الذي أصبح بيده الآن كنماً كبيراً من المعلومات يستطيع أن يخرس بها هؤلاء المارقين، سواء كان الوكالة الدولية للطاقة النووية الإرهابية الذين يمارسون الإرهاب ضد الدول التي هي ليست تحت سلطة الاستعمار، بينما يغضون الطرف لا بل يدعمون الأسلحة النووية في الدول التي هي ضمن حلقة الاستعمار الدولي. وهناك الكثير من الدول التي لم يعني تنضم إلى المعاهدات الدولية لمنع الانتشار النووي، تقوم هذه الوكالة بدعم الإنشاءات النووية العسكرية في هذه الدول سرا أو علنا، بينما تقوم بمحاربة الدول التي ترفض الانصياع للاستعمار ونهب الثروات كما هو حاصل مع الجمهورية الإسلامية العزيزة. وهذا أمر لن يحصل بأن ترضخ هذه الجمهورية لأولئك الإرهابيين العالميين، لأن النظام العالمي الجديد يتشكل، وأن هذه الجمهورية هي أصبحت قطبا أساسيا في تشكيل النظام العالمي الجديد الذي تتدهور فيه سلطة القوى الاستعمارية القديمة وخاصة أمريكا وحزب الناتو الإرهابي.
نحيي ونشكر الدكتور عبد اللقيس الكاتب والباحث السياسي من بيروت، تحدث إلينا في هذا اللقاء من حدث وحوار عنوان حديثنا حق إيران المشروع في الطاقة النووية السلمية مع حق التخصيب أيها الأحبة.
الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سيد الكريم، من حق إيران المشروع للطاقة النووية السلمية للأراضي السلمية، سواء في الطب أو في الكهرباء أو غير ذلك الذي تستفيد منه في الطاقة السلمية من البرنامج النووي. ولذلك إن إيران قد تحملت جميع العقوبات من بعد قيام الثورة الذي أسسها علي الخميني رحمة الله عليه، ولذلك لن تفرط بصبرها منذ قيام الثورة. تحملت الحروب التي سببتها أمريكا، سواء أيام الثمانينات مع حرب العراق أو غير ذلك، والأزمات التي تسببت لها أمريكا، ولذلك لن تفرط بحقها التخصيب في البرنامج النووي السلمي. لن تفرط في بضع أيام أو على يد ترامب، لأنها تحملت العقوبات منذ قيام الثورة، ولذلك من حقها المشروع. ولا تستطيع أمريكا أو الدول 5+1 أن تفرض على إيران ألا تمتلك تخصيب النووي السلمي. لبرنامج حدث الحوار إذاعة طهران العربية، أبا باسم سامي اليمن.
نحييكم أحبتنا الأكارم في كل مكان، ونشكر جزيل الشكر أبو باسم السامدي من اليمن على هذه المشاركة الصوتية استمعنا إليها. أحبتنا الأكارم، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الأستاذ مهدي حسن، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. تحية طيبة لكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ مصطفى، أحييك وحي مستمعيك.
حياكم الله. في إطار الحديث أستاذ مهدي حسن عن حق إيران المشروع للطاقة النووية، دعني أبدأ من هذه النقطة. يعني كيف سترد إيران على بيان مسيء لها عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة النووية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بدون شك يعني أن البيان هو مسيس بامتياز حقيقة، سوف يكون لأن هذا جاء على خلفية الضغوط التي تمارسها أو التي مارستها مؤخرا دول أوروبية تبحث عن دور. يعني أنتم تعلمون أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا هي التي تتبنى ممارسة الضغوط إلى جانب الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية فيما يخص البرنامج النووي الإيراني السلمي. ولذلك فإن المدعيات الأوروبية بأن إيران يعني تخفي مواقع خفية للطاقة النووية أو للبرامج النووية، أو أنها ترفع نسبة التخصيب، أو قامت بتفجيرات أو ما شابه ذلك يعني نووية لصناعة القنابل النووية، هي لا تستند على أدلة دامغة ولا تستند على معطيات واقعية حقيقة، إنما هي تستند على تقارير أعدها الكيان الصهيوني وأعدتها بعض يعني الجماعات المغرضة والمعادية للجمهورية الإسلامية وللشعب الإيراني لتوظيفها في عملية الضغط أو محاولة يعني تضعيف الموقف الإيراني في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبدون شك فإن إيران يعني استبقت يعني هذا الاحتمال وردت بشكل واضح على لسان معاون وزير الخارجية وحتى على لسان وزير الخارجية نفسه سيد عراقشي بأن إيران لا تخفي شيء عن من نشاطاتها النووية عن الوكالة الدولية للطاقة النووية، وإن ما يثار هنا وهناك من تقارير ومن اتهامات وهي إنما هي لا تستند على أدلة واقعية، وهي تقارير مزيفة وادعاءات الغرض منها هو الضغط على إيران وتشويه موقف إيران، وحتى يمكن أن يكون هدفها حقيقة عرقلة المفاوضات الإيرانية الأمريكية ومنعها من التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.
نعم، لماذا تعتبر إيران اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهود الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لتمرير قرار ضد إيران عملا مسيسا أستاذ مدي حسن؟
يعني لأنه هو لا يستند كما قلت لك في البداية لا يستند على أدلة واقعية، إنما يستند على تقارير. أنتم تعلمون يعني كما أشرت قبل قليل بشكل سريع إلى أن الاتحاد الأوروبي أو أقصد يعني هذه التي سميتها الترويكا الأوروبية المشكلة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا يعني شعرت في الآونة الأخيرة بأنها همشت، يعني لأن الولايات المتحدة الأمريكية همشت دورها سواء كانت في المفاوضات النووية الحالية الجارية بين أمريكا والجمهورية الإسلامية وفي المفاوضات مع الجانب الروسي فيما يخص أوكرانيا. يعني هذه الدول يعني نزلت بكل ثقلها ويعني صرفت من مجهودها ومن يعني بذلت من مجهودها الحربي ومن اقتصادياتها في يعني مجال دعم أوكرانيا ودعم الرئيس الأوكراني، بينما حذفت تماما وعزلت في قضية المفاوضات والاتفاقات مع الجانب الروسي لأن ترامب عزلها وعزلها أيضا من قضية المفاوضات النووية. أنتم تعلمون أن هؤلاء يبحثون عن مصالح وعن يعني في المستقبل وعن امتيازات وما شابه ذلك من خلال يعني نشاط شركاتهم الصناعية وغير الصناعية في الاستثمار مثلا في إيران أو في مناطق أخرى. لذلك هم يحاولون من خلال هذا الدفع يعني والمشاركة إلى جانب يعني إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على إيران ومن أجل تحقيق مثل هذا الحضور وهذا الدور بعد التهميش.
يعني بالضبط هذه المؤسسات أصبحت تنفذ الأوامر الأمريكية وليس قوانين الوكالة وأنظمتها ولوائحها طبعا
بدون شك، وهذا واضح يعني من خلال تعامل الوكالة الدولية. ثم لاحظ يعني إذا راجعنا إلى الوراء ويعني تابعنا تقارير الوكالة الدولية وحتى مجلس محافظي الوكالة، يعني حينما نتابع هذه التقارير نجد طبعا بالطبع نجد وهذه لابد من الإشارة إليها نجد أكثر هذه التقارير تشيد يعني بشفافية يعني التعامل الإيراني فيما يخص يعني ملفها النووي أو مفاعلاتها النووية. لكن حينما تريد الولايات المتحدة الأمريكية تبتز الجمهورية الإسلامية وحينما يريد الكيان الصهيوني ممارسة الضغط على إيران فيما يخص ملفها النووي نجد أن هذه الوكالة يعني تثير قضايا جاءت وغير متوقعة وزائفة، إما تتهم إيران يعني بإخفاء بعض المفاعلات أو بإضافة يعني إضافة أجزاء من المفاعل النووي أو أن هناك مواد إشعاعية في المناطق التي توجد فيها المفاعلات النووية وما إلى ذلك. يعني يثيرون قضايا يعني كثيرة من أجل وزائفة طبعا هي ليس لها وجود في الحقيقة، يعني ليس لها أي إثبات يؤكد وجودها. وبالتالي يعني هي من أجل إثارة هذه الضغوط وإثارة هذه التقارير الزائفة ومحاولة ابتزاز الموقف الإيراني، خصوصا الموقف الإيراني اتسم بالقوة والثبات والصمود، واتسم بتقديم الدلائل القوية يعني والتي تفحم الطرف الآخر. وبالتالي يعني الجمهورية الإسلامية بإمكانها حقيقة إذا أرادت أن تصنع القنبلة النووية بإمكانها أن تنسحب من المعاهدة، يعني معاهدة حظر الأسلحة النووية، وبالتالي يعني ترفض فرق التفتيش الدولية ولا تسمح لها بالتحرك أو المجيء إلى إيران، وبإمكانها أيضا أن يعني تصنع هذه القنبلة وتنتهي الأمور وتصبح دولة نووية. لكن الجمهورية الإسلامية منذ البداية يعني ومنذ عهد الإمام الخميني رضوان الله عليه أعلنت أنها يعني تحرم صناعة الأسلحة النووية.
نعم، أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة أستاذ مهدي حسن. نعم. نستمع عندها رأي أحد المستمعين الكرام ونعود إليكم إن شاء الله ونكمل ما تبقى من الحديث. بارك الله بكم.
لا شك أن إيران الإسلامية لها الحق الكامل في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهذا الحق مشروع كفلته كل القوانين الدولية وخاصة القوانين الخاصة بالطاقة الذرية، وعليه فلا يحق للأمريكا ولا للغرب الكافر منع إيران من تخصيب اليورانيوم داخل إيران الإسلامية، فهو حق مشروع لإيران وليس لغيرها التحكم في هذا الأمر. لبرنامج حادث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من حق إيران إنشاء محطات نووية سلمية ذات التخصيب لمنافع اقتصادية وتكنولوجية، لكن الغرب يريد لإيران أن تكون دولة بدائية متأخرة تستجري حبة القمح. من واشنطن وأشكر لكم.
شكرا جزيلا للأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، وكذلك أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة استمعنا إليها. ونعود إلى حضراتكم مستمعينا الأفاضل، والعودة إلى الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي معنا من طهران. تحية طيبة لكم أستاذ مهدي حسن من جديد.
حياكم.
وأتساءل يعني عندما استمعنا إلى هذه الأمور وحقيقة الملف النووي أو التقنية النووية التي تعد من أحد ركائز العلم والتكنولوجيا المتقدمة أسماها سماحة السيد القائد، وكذلك العلماء يقولون التقنية الأم حقيقة، هل لدى إيران شيء ما تخفي في المجال النووي؟ يعني لأنها تماما يعني 130 مفتش بالوكالة دائما يأتون ويذهبون في كل مكان من إيران أنحاء إيران، وهناك كاميرات. يعني هذه الاتهامات من قبل الوكالة بأنها تخفي أنشطة نووية في 3 مواقع لا تسمح بتفتيشها، لماذا هذا الكلام؟
هو كما قلت لك عملية تسييس حقيقة وعملية ممارسة ضغط على الجمهورية الإسلامية. كما تفضلتم بالإشارة يعني الجمهورية الإسلامية سمحت لفرق وقطعان الوكالة الدولية، فرق التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمجيء وبتفتيش المواقع، وكما أشرتم يعني هم نصبوا كاميرات منذ يعني فترة طويلة، نصبوا كاميرات للمراقبة ولي يعني للتحقق مما يجري في هذه المفاعلات النووية التابعة للمنشآت النووية للجمهورية الإسلامية. لكن كما قلت لك هي محاولة حقيقة لعملية ابتزاز. اليوم هم يرون أن موقف الجمهورية الإسلامية في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية موقف قوي.
نعم.
يعني وموقف
ليس من الدفاع، القوة
صامد وصلب. وبالتالي يعني هو موقف مقرون بالحزم وبالإرادة الصلبة كما عبر قائد الثورة الإسلامية السيد خامنئي.
نعم.
حفظه الله ورعاه. وكما أشار أيضا السيد وزير الخارجية السيد عراقشي أيضا بثبات المواقف الإيرانية وعدم تجاوز، يعني إيران وضعت خطوط حمر لا يمكن تجاوزها ولا يمكن، ولذلك قال عراقشي أكثر من مرة.
نعم.
السيد عراقشي قال أكثر من مرة إذا هم أصروا على أن يكون التخصيب تخصيب اليورانيوم خارج إيران فلا معنى فلم تبقى هناك جدوى لاستمرار المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن مثل هذا الطلب الذي جاء في مقترح الولايات المتحدة الأمريكية الأخير الذي سوف ترد عليه إيران خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، يعني جاء فيها أن يكون التخصيب خارج إيران، تخصيب يعني لحد 5% أو 3.5% الخاص بالوقود، يعني تخصيب اليورانيوم لصناعة الوقود، وهذا حقيقة يمس بالسيادة الإيرانية، وهذا يعني هذا يشكل عملية ابتزاز وخط أحمر بالنسبة للقيادة الإيرانية وبالنسبة للمفاوض الإيراني.
نعم.
ولذلك رفضوه جملة وتفصيلا.
نعم. كسؤال أخير يعني أستاذ مهدي حسن، وأيضا استمعنا في الفترة الأخيرة العملية الاستخباراتية القيمة التي حصلت عليها الجمهورية الإسلامية في إيران، الوثائق. نعم. القيمة من المفاعل النووية، كيف ستساعد هذه الوثائق لكي تقف وحقيقة تكون جاهزة الجمهورية الإسلامية منظمة الطاقة الذرية من الناحية الفنية وكذلك الاستخباراتية ومن جانب القوة والقدرة التي تحدثتم إليها لمواجهة هذه القرارات الظالمة في هذه الأيام؟
بدون شك هذا الإنجاز الذي أعلنت عنه يعني الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية هو حقيقة صفحة ضخمة للكيان الصهيوني، ومردودات هذه الصفحة كبيرة جدا، يمكن أن نتحدث عنها سواء كان على الصعيد الاستراتيجي أو على صعد أخرى حقيقة، الصعيد الأمني والصعد العسكرية وما شابه ذلك، لكن أشير سريعا إلى قضية انعكاساتها على المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الملف النووي الإيراني. أنتم تعلمون أن إسرائيل تستخدم سياسة الغموض، يعني هي تريد آخرين يقولون أن إسرائيل لديها قوة نووية ومئتين رأس نووي أو أكثر أو ما شابه ذلك، لكنها لا تعترف رسميا، هي تريد الآخرين يقولون ذلك لإرعاب المنطقة ولإخافة المنطقة، وهذا معناه أن هذا معناه أن إيران سوف تقدم ويعني تزيل الشك باليقين وتؤكد أن الكيان الصهيوني كيان يعني مسلح نوويا، وهذا يشكل خطر على المنطقة، يعني هم الدول الغربية هذه التروكيا والولايات المتحدة الأمريكية وحتى بعض أنظمة المنطقة العميلة تدعي بأنه لابد من إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، وأحد يحتج عليهم بالكيان الصهيوني يقولون أنه لم يعترف رسميا، لم يتأكد بعد أن هذا الكيان هو لديه أسلحة نووية، إنما هناك تسريبات إعلامية أو ما شابه ذلك، رغم أن الوزير الصهيوني يعني هذا الوزير الذي طلب من نتنياهو استخدام الأسلحة النووية ضد غزة أو ضد إيران.
نعم.
لذلك وجود هذه الوثائق الدالة والمؤكدة لامتلاك النظام الصهيوني سلاحا نوويا سوف يعني يحرج المفاوض الأمريكي، وسوف يحرج المدافعين عن الكيان الصهيوني بأنه لا يملك سلاحا نوويا، ولذلك تصبح القضية يعني يصبح الموقف الأمريكي موقفا محرجا وضعيفا أمام الجمهورية الإسلامية. من باب أولى يعني هم يشكون بالجمهورية الإسلامية بأنها تريد أن تصنع سلاحا نوويا في ظرف مثلا 6 أشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو ما شابه ذلك، في حين يعني كل هذا الضغط وكل هذا التحرك وهذا يعني التهديد والوعيد والحصار وحصر الأموال وما شابه ذلك وقائمة تطول على مجرد ظن يعني أن أو احتمال أن الولايات المتحدة الأمريكية أن الجمهورية الإسلامية تريد أن تصنع سلاحا نوويا، فيما يترك الكيان الصهيوني الذي يمتلك وفق الوثائق التي حصلت عليها إيران أكثر من 200 رأس نووي يهدد المنطقة. ولذلك يعني الحجة تنتهي يعني من المفاوض الأمريكي يعني، وبالتالي يكون موقفه ضعيفا أمام المفاوض الإيراني الذي سيكون موقفه قويا ويعني وسوف يعني يحرج الطرف الآخر ويفحمه حقيقة بالدليل القاطع.
نعم، تحية طيبة لكم الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من طهران في هذا اللقاء، بارك الله بكم.
الله يبارك.
شكرا جزيلا.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أسأل نفسي سؤالا واحدا فقط، من الذي أعطى الحق لدولة مثل أمريكا أو غير أمريكا أن تأمر وتنهى بأن هذه الدولة يجب أن لا تفعل المفاعل النووي أو يجب أن لا تصنع السلاح النووي، وأن تلك الدولة يجب أن تعمل سلاحا نوويا، وهي أمريكا بنفسها لديها أكثر من 12 ألف رأس نووي قابل للانفجار في أي لحظة بكبسة زر واحدة. من الذي أعطى الحق لهذه الدولة أن تقول لتلك الدولة لا ولهذه الدولة نعم؟ إسرائيل لديها أكثر من 2000 رأس نووي أو 1000 رأس نووي أو 1500 رأس نووي، أي ما كان العدد، فكلها أسلحة تساعد على إبادة البشرية بصورة سريعة وساحقة وماحقة. من الذي أعطى الإذن لهذه الدول على أن تكون رقيبة أو أن تكون مثلا وصية على دول أخرى؟ إيران لها الحق في استعمال أي شيء يساعد على تعزيز أمنها القومي وأمنها الاقتصادي وأمنها السياسي وأمنها الاجتماعي. إيران كجمهورية إسلامية لديها الحق أن تحمي نفسها بأي طريقة كانت، بمفاعل نووي أو غير مفاعل نووي أو مفاعل غير نووي مثلا، هذا الأمر هو يعود لهذه الدولة. من الذي أعطى الحق بوقاحة للوكالات الذرية والوكالات الدولية والطاقة الذرية أن تأتي وتفتش وترى هل أن إيران تصنع سلاح نووي أم لا؟ أي سخف هذا؟ أي منظمات هذه؟ لماذا لا تذهب تلك الوكالات إلى إسرائيل؟ لماذا لا تذهب تلك الوكالات النووية للطاقة الذرية إلى مفاعلات أمريكا؟ المهيئة لإبادة البشرية، لماذا لم يحاسبوا أمريكا على قتلهم لأكثر من 2 مليون كوري شمالي في حرب عام 1952؟ لماذا غضوا الطرف عن قتل الآلاف والملايين من الفيتناميين والكمبوديين والفلسطينيين وغير الفلسطينيين؟ أمريكا مثلا لها الحق ويكون حلالا عليها وحرام على غيرها. فهذه حقيقة يعني معايير هذه الدول معوجة كأعوجاج طريقها. شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا للدكتور ياسر الحسيني على هذه الرسالة الصوتية استمعنا إليها في هذا البرنامج، وأشكر جزيل الشكر الأخ الكريم الفاضل علي الإعلامي علي القفلي من اليمن الذي كتب لنا، يقول هذه المشاركة كما كتبها مبعثرات وهن قائد الثورة الإسلامية والمقاومة الإسلامية سيد المجاهد الخامنئي بعيد الأضحى المبارك، وهن طاقم إذاعة طهران المناضلة رمز الإذاعات والعاملين في برنامج حدث وحوار. بخصوص الطاقة النووية، من حق دولة إيران المباركة الحصول على طاقة نووية والتخصيب شرعا وقانونا، مثلها مثل أي دولة في العالم، لا يحق لأي دولة أو أي نظام منعها من ذلك كونها دولة ذات سيادة إقليمية وعالمية. وللعلم أن دولة إيران ليست من الدول التي تمول الإرهاب والتخريب في العالم، إيران دولة حضارية يتمتع رجالها وقادتها بالعقود الراسخة. بغض النظر عن هذا، فمن حقها شرعا الحصول على طاقة نووية سلمية والتخصيب وتطوير بلدها وتعزيز قدراتها، ولا يحق لأمريكا وإسرائيل منعها من ذلك لأنها ليست وكيل آدم على ذريته. فإيران دولة ذات سيادة عالمية وإقليمية. نوجه رسالتنا لدول المقاومة العربية والعامة بالالتفاف والانضمام إلى دائرة إيران، لأنها تخوض معارك طاحنة ضد أمريكا وإسرائيل وتدافع عن الإسلام والعروبة. ونؤكد دعمنا ووقوفنا مع دولة إيران ونرفض التسلط الأمريكي والإسرائيلي عليها أو على غيرها. الإعلامي علي القفلي، شكرا جزيلا لك من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة الطيبة، وبارك الله بك أخي الفاضل. وطبعا نشكر كل الشكر لأحبتنا الأفاضل المستمعين الكرام الذين ساهموا معنا وشاركوا معنا للمنظمة مسارها الخاص، هي تتبعه بحكمة ونحن لسنا خاضعين لأي انفعالات أو استفزازات، فخطتنا واضحة وموثوقة وسنواصلها بعزم وقوة. هذا ما قاله رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في حديثه، وإشارة واضحة ورسائل واضحة لمن يأخذ ويستلم هذه الرسالة من السيد محمد إسلامي. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنازاني؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنازاني؟ هل للمسيء رجاء وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثل يا غفار؟ جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا هل ترضى عني وقد فنازاني؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنازاني؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى،
إذ يغشى السدرة ما يغشى